الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس مصطلح الحديث، وأرحب كذلك معي في الاستوديو بإخواني الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. وكنا قد وقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فإن كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. هو طبعا الحافظ هنا بيتكلم عن نوع من أنواع علوم الحديث، بيتكلم فيه عن المتفق والمفترق، ويدخل فيه أيضا المهمل أحيانا. يقول: إن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم مع اسم الأبي أو اسم الجد أو مع النسبة. اثنين اسمهم واحد، أو اسمهم واسم أبيهم واحد، نفس يعني محمد بن أحمد ومحمد بن أحمد، أو محمد فقط اثنين هم، أو اثنين اسمهم محمد يعني، أو محمد الذهلي مثلا، اثنين راويان اسمهم هكذا. إذا روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي، الاسم واسم الأب، أو الاسم والنسبة، أو الاسم واسم الجد، ولم يتميز بما يخص كلا منهما، لم يتميز، مش معروف من هذا من ذاك، فإن كان ثقتين لم يضر. لو الاثنين ثقات مش مشكلة، لأن حيثما دار الحديث سيدور على ثقة. ومن ذلك مما كان من هذا الصنف أن الراوي بيروي عن اثنين غير متميزين وكلاهما ثقة، ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب. البخاري بيروي في صحيحه عن أحمد، يقول: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب، ولا يذكر من أحمد هذا. فأحمد هذا شيخ البخاري إما أحمد بن صالح وإما أحمد بن عيسى، وكلاهما ثقة. أو رواية البخاري عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وكلاهما ثقة أيضا، وهذا لا يضر. والضابط كما يقول الحافظ الذي يمكن به تمييز بعضهما أحدهم عن الآخر هو الاختصاص، إن الناقد أو الباحث ينظر يشوف من من المحمدين مختص بشيخه هذا. لما يقول مثلا حدثنا أحمد عن ابن وهب، يروح يشوف ترجمة ابن وهب وترجمة الأحمدين، لو عنده اثنين اسمهم أحمد أو أكثر، احنا بنقول أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى على ابن وهب. فالناظر أو الباحث ينظر يروح يشوف من أيهم، أي الأحمدين مختص بابن وهب أكثر من الثاني، من اللي كان مرتبط به أكثر. فإنه في العادة إذا كان مختصا به فعادة ما سيروي عنه، إذا روى عنه فلا يحتاج التصريح باسمه، لأنه دايما ما بيروي عنه معروف به، يعني ملازم له مختص به. فالضابط الكلي الذي يتميز به أحد المهملين عن الآخر اختصاصه بالشيخ المروي عنه. هنبحث نلاقي مثلا أن أحمد بن صالح أشدهم اختصاصا بابن وهب، يبقى حيثما البخاري يقول حدثنا أحمد عن ابن وهب يبقى قصد به ابن صالح إن هو المختص أو بابن وهب مثلا يعني كنموذج. يقول فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد. طب نيجي نبحث نلاقي ما فيش مش مختص بواحد من الاثنين، عادي بيروي عنهم عادي من غير لزوم يعني أو اختصاص، أو مختص بالاثنين معا، أو مش واضح مختص بمين، فهذا مشكل مشكل جدا. ليه؟ لأنه كده ما فيش مرجح. لكن إن كان الاثنين ثقتين ما فيش مشكلة، لأن حيثما دار على ثقة كما قلنا. لكن يبقى الإشكال أكبر لما يكون واحد ضعيف واحد ثقة، ساعتها ينبغي التوقف، لأن يبقى واحد منهم مش عارفين أيهم الضعيف المذكور هذا ولا غيره. وعندئذ يرجع في تعيينه إلى القرائن والنظر الغالب. القرائن ده أمر بقى يحتاج إلى نظر شديد وإلى توسع في النظر وإلى اعتبار لأمور كثيرة حتى يستطيع الباحث المدقق أنه يقول والله هنا في هذه الرواية هذا مراد به فلان بناء على كذا وكذا وكذا وكذا، ويبدأ يجيب أدلته وقرائنه ونظره في ذلك. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروياه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قارحا في واحد منهما للتعارض. طب أحيانا ده بقى إيه إنكار الراوي الحديثة، الشيخ يروي عنه راوي حديثا فيسأل الشيخ يقول ما حدثت بهذا ينكر، أحد الرواة يروي عن شيخي حديثا فيذهب الناس لذلك الشيخ يستفسرون منه يقول ما حدثته بهذا. فإنكار الشيخ رواية التلميذ هذا عنه تأتي على صورتين، إما أن يكون هذا الإنكار بالجزم يعني جازم يقول لا ما حصلش، أو أن هو لا يجزم يقول الله أنا مش فاكر لا أتذكر، قد يكون روى عني لكن أنا لا أذكر نسيت أو لا أذكر إذا كان هذا حدث أم لا، تفترق الحالتان. فإن كان جزما يعني أنكر إنكارا جازما أن يكون ذلك التلميذ روى عنه هذا الحديث، ويكون جازما كيف أنه يقول لا فلان هذا كذب علي ده واضح ما فيهاش قولانه، أو يقول ما رويت هذا أبدا إنكار جازم، أو نحو ذلك مما يفيد القطع بأنه أو الجزم بأنه لم يروي عنه ذلك التلميذ هذا الحديث بعينه. إن وقع ذلك منه رد هذا الخبر لكذب أحد الرجلين، لأنه إما الشيخ كذاب لما أنكر وكون سمع منه فعلا، أو يكون التلميذ كذاب، التلميذ بيقول حدثني شيخي فلان بكذا، الشيخ قال كذب علي أو ما حدثته قط، فإما نعتقد أن التلميذ هذا صادق والشيخ اللي كذاب وبينكر كذبا، أو الشيخ صادق وتلميذه اللي كذاب وادعى السماع كذبا، وعندئذ على هذه أو على تلك وجود الكذب في أحد الروايين يفضي برد الحديث، فهذا الحديث يرد لكذب واحد منهما لا بعينه، هو واحد منهم كذاب مش عارفين مين لا نتحقق ذلك، ولكن لا يقدح في أحدهما بهذا، في فرق رد الخبر بهذا لأن أكيد واحد منهم كذاب في ذلك، لكن هل يقدح في أحدهما بهذا؟ لا يقدح إنما مش معين، ما دارش أقول الشيخ هو اللي كذاب أو تلميذه اللي كذاب، لا أستطيع الجزم بهذا، هذا بيدعي وده بينفي وما عنديش ما يؤكد صدق هذا ولا كذب الآخر، فأنا هرد الحديث لأنه قطعا لازم يكون واحد منهم كذاب لا محالة، ولكن لن أسقط عدالة الاثنين لأن أنا ما أجزمش من اللي كذاب فيهم، ولا يمكن أنا أسقط عدالة راوي على الاحتمال بالظن، لكن الحديث أعرف أرده بهذا لأن الأصل في الخبر أن يكون كاذبا حتى يثبت صدقه وتحقق فيه شروط الصحة اللي احنا بنتكلم عنها يعني. نعم، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر، خبر مردود على كل حال في هذه الصورة، لأن لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، إن تعارض القول هذا بيدعي الكذب وهذا بيدعي الكذب وما فيش حاجة تثبت ذلك عندئذ نتوقف. أو كان جحده احتمالا، دي بقى الصورة الثانية، إن الشيخ ينكر ويجحد رواية التلميذ هذه على سبيل الاحتمال، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه مش فاكر، قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، إذا ثبت أن الراوي ثقة تلميذ والشيخ ثقة، والشيخ قال لا أذكر، يبقى أنا الآن ما أقدرش أكذب الطالب أو التلميذ باحتمال الشيخ أو عدم ذكرانه، فبأحمل الصورة على إن الشيخ نسي، وده أقرب وده ليس فيه طعن في أحد يعني. وقيل لا يقبل، يبقى الراجح لو الشيخ رد باحتمال، رد قال لا أذكر لا أدري لا يحضرني، فإن الحديث يقبل في هذه الصورة إذا أنكره الشيخ، ده الراجح. وقيل لا يقبل الحديث لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. الجماعة اللي قالوا لا يقبل قال لك الحديث دوت أصلا الشيخ ده هو أصل الحديث، هو المخرج بتاعه، والطالب بيروي عنه، فده كان الشيخ نفسه لم يثبت، مش ما ثبتش الحديث، فأنا كيف أثبته للطالب وهو مش ثابت عند الشيخ نفسه؟ فلذلك قالوا نحن لا نقبل الحديث هذا حتى يثبته الشيخ، الشيخ نفسه يقول أنا أحدثته، قال ما حدثتوش أو شك فيه فلا يثبت ذلك الحديث، لأن الفرع اللي هو الراوي الطالب ده هو تبع لشيخه في هذا الأمر، فإن ثبت ثبت وإلا فلا. وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي ذلك، فالمثبت مقدم على النافي. لكن رد هذا القول مسألة إن ده أصل لازم يبقى الأصل نفسه ثابت بحيث نبني الفرع عليه اللي هو رواية التلميذ، يعني بأن رواية التلميذ هذا تلميذ ثابت العدالة، ثابت صدقه مش كذاب، وكون إن شيخه ما يعرفش هذا لا ينفي صدق التلميذ، فافترق الأمر وصار هذا التلميذ عنده علم ليس عند شيخه، هو أثبت شيئا نفاه شيخه، والمثبت مقدم على النافي، لا سيما إذا كان هذا النافي غير جازم، ده هو بيحتمل بيقول أنا مش فاكر يعني ناسي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. اللي هم بعضهم حب يقيسوا على الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة، فأنا عندي الشاهد الأصلي شاهد، والشاهد الواحد تاني مثلا الثاني هذا بيشهد على شهادة الرجل داود، فإذا الرجل داود نفسه نفى الشهادة قال ما حصلش ما شفتش حاجة، فأنت تشهد على إيه الثاني هذا؟ تسقط شهادته لأن هو أصلا بيشهد على شهادة هذا، فده الأصل في الشهادة هو الأصل سقط ونفى الشهادة قال ما شفتش حاجة ما رجعت في هذا الكلام، فشهادة الفرع هنا ساقطة لا تعتبر. فبعضهم قاس قال لك ما دي زي شهادة على الشهادة، لكن هذا أيضا ليس بصحيح، وهذا قياس فاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الروايات فافترق. عايز يقول إن هو مش كل ما يثبت في الشهادة ثابت في الرواية، فما لم مفترقين فلا يصح قياس هذا على ذاك، لما يصح القياس عندما يتفقان في مثل هذه الصورة. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. والإمام الدارقطني لما صنف كتاب من حدث ونسي بيّن فيه أن الصواب قبول هذه الأحاديث حتى مع نسيان المحدثين لها، لأن الجماعة المشايخ اللي كانوا لما سئلوا عن رواية تلاميذهم عنهم أحاديث بعينها فأنكروها، لما قيل لهم إن فلانا يحدث عنكم بهذا التلميذ هذا صاروا هم يروونها عن التلاميذ عن أنفسهم، يبروها بالوسط عن نفسهم كمان يعني، فدل ذلك على أنهم صححوا الأحاديث واعتبروا بها أنهم قبلوها، ولو ما كانش قبلها أو لو ما كانش مقبولة ما كانش الشيخ نفسه اللي هو ناسي يرويها عن تلميذه عن نفسه مرة ثانية، وإلا لكنه لما أثبتها وقبلها وتحقق أنه نسي دقق فروى عن تلميذه عن نفسه كما سنذكر الآن. كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي ركزوا في المثال ده، حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل دراوردي روى عن ربيعة عن سهيل هذا الحديث، قال فلقيت سهيلا وقابل شيخه هو كده بيروي عن ربيع عن سهيل، فحصل وان هو التقى بشيخ شيخه فحب يعلو اسناده يروي بقى عنه مباشره يعني، قال فلقيت سهيلا فسالته عنه فلم يعرف، قلت له حديث ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عنك، حدثني أنت به، حسب أنا كده خدته منك بعلو وأشيل الإيه وأشيل الوسطة دي. فقلت فسألته فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فقال لا أذكر أنا مش فاكر. قلت له بس ربيعة بيحدث عنك. قال فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي بكذا، بما هو كان الأول يروي يقول حدثني أبي، لا ده الآن عاد بيقول حدثني ربيعة تلميذي عني أنه سمعني وحدث عن أبي بكذا، فالراجل مش فاكر فبلايره بالوسط عن نفسه يعني. فدل ذلك على أنه قبل الحديث مع نسيانه له، وإلا كان قال ده ما حصلش وده كله كذب في كذب ومش هو الحديث ده خالص مش عندي. فلما صدق تلميذه في ذلك وقبل روايته روى عنه عن نفسه من باب حفظ الحق ومن باب إيش كذلك التدقيق في الأداء يعني. بعد ذلك انتقل الحافظ إلى باب آخر وهو المسلسل. يقول وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، اتفقوا على صيغة كلهم يقولوا سمعنا أو سمعت، كل راوي يقول عن شيخي سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا، كلهم كده في طول الإسناد يقولوا الكلمة دي، أو يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، كل راوي يلتزم بنفس الصيغة وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية. يعني مثلا تجد إيه كل رواة الإسناد الخمسة أو السبعة أو العشرة أو العشرين كل يقول سمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان أنه قال سمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد سمعت فلانا يقول، وهكذا إلى آخر الإسناد. يعني دي حالة قولية كلهم بيتواطأوا عليها كلهم بيعملوا بيها طول الإسناد يعني، أو حالة فعلية كقول كل الرواة راوي راوي دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا وقال دخلت على فلان فأطعمني تمرا وقال دخلت على فلان فأطعمني تمرا، فكل واحد منهم يتفق له أنه هو يروح للشيخ وفي هذا الحديث أول ما يخش روح مأكله تمر عشان يحدثه بالإيه بنفس الحديث دوت يعني، ده بيسمون مسلسل. أو القولية والفعلية معا يكون مسلسل في كل طبقة هذه الكلمة، كل راوي يقول حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. يبقى المسلسل يعني عايز يقول ما تتابع فيه رجال إسناده على صفة واحدة، إما في الأقوال أو الأفعال أو حالة واحدة أو فيهما معا كلهم متتابعين عليها، فيقول لك الحديث المسلسل بالأولية. الحديث دوت دايما المحدث حريص إن هو يكون أول حديث يحدث به تلميذه، لأنه هو أول حديث سمعه من شيخه، فتجد التلميذ الآن يقول أنا مثلا أقول حدثني بالأولية بالحديث المسلسل بالأولية شيخنا فلان أن حدثني بكذا وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخ فلان وهو أول حديث، فكل شيخ وكل راوي يقول عن شيخ وهو أول حديث سمعته منه، كلهم بروا كده عن بعض، فده يسمى الحديث المسلسل بالأولية. أو مثلا حدثني وهو آخذ بيدي، فيجي كل شيخ يجي يحدث تلميذه ياخذ بإيده، فيجي تلميذه يقول حدثني شيخ وهو آخذ بيدي أن شيخه حدثه وهو آخذ بيده أو آخذ بلحيته أو كذا أو كذا إلى آخر الإسناد، فده مسلسل. تجد الحديث في كل طبقات إسناده من أولها لآخرها الرواة متتابعين على صفة معينة، كلهم يقول لك مسلسل بالسماع، كلهم يقولوا سمعته، أو بالمحمدين كلهم اسمهم محمد، حدثنا محمد ابن فلان قال حدثنا محمد ابن فلان تاني عن محمد ابن فلان عن محمد عن محمد الأخير كلهم محمدين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده المسلسل بالمحمدين. في المسلسل بالأحمدين، في مثلا بالمصريين كلهم مصريين بروا عن بعض، أو بالشاميين أو هكذا، فدي بتبقى صفة تتكرر تلاقي الإسناد كله فيه هذه الصفة، فلا يسمونه إيه المسلسل، وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، مش لازم عشان يبقى الحديث مسلسل بصفة معينة أن تقع هذه الصفة في كل الإسناد إلى الصحابي يعني، لا يكفي وقوعها في معظم الإسناد كالحديث المسلسل بالأولية مثلا، هو أول كل واحد يقول لك هو أول حديث سمعته من شيخي، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم. حديث اللي هو حديث الرحمن رحمهم الرحمن، حديث دوت يروى من الآن إلى سفيان بن عيينة مسلسل بالأولية، كل واحد يقول وهو أول حديث سمعته من شيخ فلان، وتنتهي السلسلة إلى سفيان بن عيينة. من فوق سفيان بن عيينة ليس فيه التسلسل الأولي، ومع هذا يسمى هذا المسلسل بالأولي، لأن معظم الإسناد بتاعه أو غالبه في هذا الصف. فمش شرط التسلسل يكون في كل طبقات الإسناد، بل يكفي أن يكون في معظمها يعني. نعم. وبعد ذلك انتقل الحافظ إلى صيغ الأداء، الروابط بين الابن بين الرواباء في الإسناد يعني. وصيغ الأداء المشار إليها على ثماني مراتب. الأول سمعت وحدثني، ثم دي أعلى رتبة في صيغ الأداء، سمعت فلانا يقول أو حدثني، دي ما فيهاش قولان، أعلى حاجة. ثم أخبرني وقرأت علي، وهي مرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه يعني أنا في أول مرة أنا سامع بأذني، في الثانية أنا بأقرأ عليه، في الثالثة أنا قاعد معاه بس حد تلت بيقرأ، فأنا سامع قراءة الشيخ على الشيخ وأنا قاعد بسمع ليه. دي ثلاث مراتب، هي الثالثة. ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني بالإجازة، قال لي أجزتك بالمرويات، وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من صيغ من الصيغ المحتملات للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. دولي حوالي 8 مراتب من مراتب صيغ الأداء. فاللفظان الأولان اللي هي سمعت وحدثني، فاللفظان من صيغ الأداء الأولان وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر أن الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. عايز أقول إن أول لفظان أول مرتبة سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. لو أنا قاعد أنا بس أنا والشيخ، والشيخ اللي بيقرأ علي بنفسه وأنا بأسمع الشيخ، فساعتها أقول حدثني الشيخ وسمعت الشيخ، مفيش مشكلة. وتخصيص التحديث بما هو التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. الشائع عند أهل الحديث إن الراوي لما يقول سمعت أو أقول حد لما أقول حدثني يبقى سمع من لفظ الشيخ، الشيخ بنفسه بيقرأ عليه، مش هو بيقرأ على الشيخ ولا هو قاعد بيسمع حد بيقرأ على الشيخ. لا، الشائع عنده لما المحدث يقول حدثني شيخ فلان بكذا كأنه قال سمعت بالظبط، يبقى هو سمع لفظ الشيخ. تمام. يبقى ده فرق، لذلك هو حط حدثني مع سمعت، لأن هما نفس المعنى، كلمة حدثني يعني الشيخ قرأ علي، سمعت أنا سمعت الشيخ بيقرأ علي برضه، هي ولهذا حطوهم مع بعض في نفس الرتبة، وحطوا بعضهم ووضعوا بعدهم أخبرني، بعدهم تاني رتبة إيه أخبرني، تيجي بعدهم أخبرني. في اللغة ما فيش فرق في اللغة بين أخبرني وحدثني أصلا، فيش أي فرق، الاثنين بمعنى واحد، ومن حاول التفريق بينهما فقد جاء بتعسف. ما فيش فرق حقيقي بين أخبرني وحدثني، لكن الفرق اللي بينهم فرق اصطلاحي، فرق عرفي، الاصطلاح هو الذي جاء بالفرق بينهما، ولهذا تقدم هنا الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. في بعض المواطن مش الحاكم مش اللغة، الحاكم هنا العرف، عرف المحدثين واصطلاحهم، فرقوا بين أخبر وحدث، جعلوا حدث لما سمع من لفظ الشيخ، وأخبر لما قرأه الطالب على الشيخ، فحتى إن ما كانش بينهم أي فروق لغوية وهم متفقان لغة، لكنهما تفرقت اصطلاحا، والمعتبر هنا الاصطلاح مش اللغة، إحنا الآن في الاصطلاح مش في اللغة. يقول ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفي، الفرق بينهم بقى حقيقة عرفي، بقت أخبرنا للي الطالب بيسمعه، اللي عارف الطالب بيقراه هو على الشيخ والشيخ بيسمع، دي يقول أخبرني الطالب، ولما الشيخ يقرأ والطالب يسمع الطالب يقول حدثني أو سمعت، فالفرق دوت بقى حقيقة إيه؟ حقيقة العرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. المشارقة أهل المشرق هم اللي فرقوا الفرق ده، هم اللي خلوا حدثنا بمعنى السماع من الشيخ وأخبرنا معنى القراءة على الشيخ، لكن أهل المغرب ما بيفرقوش، بيقولوا دي فيدي ودي فيدي، وما فيش عندهم أي فوارق عملية ولا حتى عرفية بين الاثنين. فإن جمع الراوي أو الراوي قال حدثنا، ما قالش حد، ما قالش حدثني، أو قال سمعنا ما قالش سمعت، فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، بكان معهم حد. لما يقول سمعت فقط وحدثني بكان لوحده، أو قد تكون النون للعظمة لكن بقلة، وممكن ما يكونش مع حد لكن هو بيعظم نفسه، يقول سمعنا شيخنا يقول كذا وحدثنا شيخنا بكذا، بيعظم نفسه يعني، لكن ده قليل زي نحن بالضبط كده. وأولها أي المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها سمعت وحدثني، لأنها لا تحتمل الواسطة، دي ما فيهاش قولان. لكن حدثني قد تطلق في الإجازات تدليسا وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. بيقول أول هذه المراتب أعلاها اللي هي سمعته، ما فيهاش قولان، لما يقول سمعته يعني سمعت، ما تحتملش أي حاجة تانية، هي أعلى كمان من صاحبتها حدثني، حدثني هذه نفس الرتبة، لكن سمعت أعلى من حدثني، لأن حدثني ممكن البعض يدلسها ويبقى سامعه قال يعني إيه إجازة، خد بالك بعضهم قد يدلس في الإجازة فيقول حدثنا ويطلق هذا على على على, على ما كان فيه إجازة تدليسا، لكن سمعته ما ينفعش فيها الكلام ده. فلما يقول سمعته يبقى جاب كده أعلى رتبة ممكنة من رتب الإيه الأداء. نعم. وترتفع أكثر عندما تكون في الإملاء، سمعت إملاء، إملاء دي يعني الشيخ بملين وأنا بكتب وراه أحرر وأتثبت وأتحفظ، فدي أرفع مقدارا. والثالث بقى وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع، زي بعض كده. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال، اللي قرأ يقول قرأت على الشيخ، لكن لو قال أخبرني الشيخ قد يكون أخبره بقراءة غيره، فتبقى أقل ذا رتبة يعني. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل الصحيح عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. معروف أن القراءة على الشيخ يسموها العرض، العرض أن الطالب يمسك الكتاب ويقعد يقرأ والشيخ بيسمع منه، وفي الآخر الطالب يقول أخبرني الشيخ بكذا، اللي قلناها من شوية اللي هي القراءة على الشيخ، الطالب يقرأ والشيخ بيسمع. هذه أحد وجوه التحمل، وجه من وجوه تحمل الأحاديث ونقلها عن المشايخ، زي السماع زي الشيخ يقرأ والطالب يسمع، فيش مشكلة. بعض أهل العراق أبى هذا، ما كانش بيعتد بدي خالص، وكان لابد إن الشيخ هو الذي يقرأ والطالب يسمع، ولو كان الشيخ لو الشيخ قال للطالب اقرأ الطالب ما يرضاش يقول لا أنا أسمع منك، وأبى بعض أهل العراق ذلك، وهذا بعيد يعني، هذا شطط منهم. وقد اشتد إنكار الإمام مالك على وغيرهم من المدنيين عليهم في ذلك، أهل المدينة كانوا يرون أن العرض أولى من السماع، كمان كانوا ينكروا على الجماعة اللي هم بيرفضوا القراءة اللي هي العرض أن الطالب يقرأ على الشيخ، كانوا ينكروا عليهم، وبعضهم كان يبالغ فيقول أن العرض أعلى من السماع، ويقول لك ده احنا بنعمل كده في القرآن، القرآن نفسه بيقرأ عرضا، الطالب لما بيروح للشيخ الطالب يقرأ والشيخ بيسمع، فإذا قبل هذا في القرآن ففي الحديث من باب أولى، وأيهما أجل؟ مش القرآن أجل؟ والقرآن هذا يقبل فيه، طب لماذا لا يقبل هذا في الحديث؟ كان ده وجهة نظر الجماعة المدنيين يعني. حتى إن هشام بن عمار أحد أهل العراق لما راح الإمام مالك يسمع منه، الإمام مالك يرى إن العرض سائغ بل بعضهم يفضله، فكان عادته إن هو ما بيقرأش على أحد، كان يقعد يسمع وبعض الناس تقرأ والطلبة تسمع من المقرئ هذا الموطأ وخلاص، اللي هو العرض يعني. فكان عامت رواية الموطأ عرضا وقراءة. هشام بن عمار رجل من أهل العراق، كان ده ما ينفعش عندهم، بعضهم يأبى هذا، بعض مشايخهم هناك في العراق لو قالوا قال له أنا قرأت على مالك، يقول له ولكنك عملت حاجة، ارجع فاسمع منه، ما أنا قرأت عليه، قال لك ما نقبل هذا، لازم تسمع من لفظ مالك. فلما راح هشام دخل على الإمام مالك، لقى الناس كلها بتقرأ على مالك، وده على خلاف مذهبه هناك في العراق، فقال له اقرأ، قال لا مانيش قاري، حدثني أنت، أنت تقرأ. قال له اقرأ، ما عندناش كلام من ده، عندنا طبعا كان عندهم برضو شيء من الايه، من الانكار على اهل العراق، لانهم شايفينهم مزودينها شويتين يعني، القران بيتعمل في كده مش معنى الحديث. فلما لج على مالك والح، امر به مالك فرفع، شالوه عبطوه يعني، وضربوا 20 دره، قدموا قالوا بقول لك ترى مش عايز تقرا، طب خد بقى، واداله 20 دره. فجلس هشام يبكي، فلما جلس يبكي مر عليه مالك وقد رق له قلبه، وقال له ما يبكيك تعيط ليه؟ قال ضربتني باطل من غير سبب. قال طب يعني انت كنت عايز ايه؟ قال كنت ابغي ان تقرا انت علي اسمع من لفظك. قال طب تعالى، ضربتك كم دره؟ قال 20. قال ساحدثك 20 حديثا من لفظي، وصد كل دره هدي لك حديث ارضيك يعني. فقال له هشام اذا زد في الضرب وزد في الحديث، طب ضربني كمان 300 400 حديث زخمه ولا حاجه ولا عصايه، وحدثني كمان 500 معاهم، مش عندي مشكله اضرب واتدغدغ كمان، بس ارجع العراق ومعايا حاجات اقول فيها حدثني مالك وسمعت مالكا يقول، مش عايز اخبرني دي خالص انا، خد بالك. فكان هناك خلاف بين اهل العلم، اهل العراق كما قلت ما كانش يرون، كان بعضهم يعني يتعنت ويأبى القراءه على الشيخ، والراجح ان القراءه على الشيخ هي في الرتبه الثانيه، إن أعلى شيء السماع من لفظ الشيخ يليه القراءة. أبى ذلك بعض من تعنت من أهل العراق فرفض القراءة، ورد عليهم أهل المدينة وشددوا عليهم في ذلك جدا، واشتد إنكار مالك على هؤلاء، حتى أنه كان لا يرى إلا لم يكن يصنع في العادة إلا العرض القراءة بس يعني، كان يسمح بها. وكمان ذهب بعض أهل العلم كالبخاري وجماعة ونقله عن جماعة من المتقدمين أن العرض والسماع بمنزلة واحدة، 2 في الصحة واحد متساويان يعني، والله أعلم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين الإجازة. الإنباء يما يقول أنباءنا فلان أو أنباءني فلان، في عرف المتقدمين عند جماعة المتقدمين لأيما القدامة السلف هي زي الإخبار بالضبط، بتساوي أخبرني فلان. المتأخرين جعلوها خاصة بالإجازة، فما رواه الطالب عن شيخه إجازة فيقول فيه أنبأني فلان، جعلوها كعن مثل عن في الإجازة يعني. لكن المتقدمين عندهم كانت مفتوحة، كان بيستخدموها في الإيه، فيما قرأه على الشيخ أو العكس كمان أحيانا، لكن المتأخرين جعلوها للإجازة فقط كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة. ده بقى العنعنة، دي أحد أدوات السماع أيضا، يقول عن فلان فلان عن فلان، ما يقولش حدثنا ولا سمعت ولا أخبرني ولا أنبأني، يقول عن فلان بس. فالعنعنة دي بقى هل تفيد السماع؟ لا، العنعنة والأنأنة وذكر وروى والحاجات دي كلها تحتمل، ممكن يكون اللي بيقول عن دوت يكون سمع أو ما سمعش، هي تحتمل الاثنين، لا فيها جزم بهذا ولا بذلك. لكن لما واحد معاصر واحد يعنعن عنهم، لما يكون اثنين متعاصرين زي كده، وأنا أروي عن الشيخ محمد أبو يروي عني بالعنعنة، فتحمل على السماع، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو من إيه أو منقطعة. فدام إحنا متعاصرين فالأصل إن المتعاصرين بيلتقوا بيسمع بعضهم من بعض. فإذا كنت أنا إذا كان الراوي أو أنا أو الراوي عني غير معروفين بالتدليس، وهو قال عن روى عني وقال عن فلان، وهو غير مدلس وهو معاصر كمان، فما المانع من حملها على السماع؟ تحمل على السماع، يبقى العنعنة من المعاصر اللي هو حصل تلاقي يعني في الغالب محمولة على السماع، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. طب لو واحد مش كان معاصر أصلا، يعني واحد في زمان أو بعد 200 سنة واحد بيقول عن فلان، لو النهاردة مثلا أنا بدي أقول عن محمد عبده أو عن مثلا أحمد شوقي، فما ما احنا ما التقيناش بالناس دي، ما شفناهمش، لم نعاصرهم. فإذا لما أقول عن فلان، لما أحكي عنهم أقول عن أحمد شوقي أو عن محمد عبده، فده قطعا منقطع أو مرسل، ما حصلش فيه سماع. لكن لما أقول مثلا عن الشعراوي أو عن الشيخ الألباني أو عن الشيخ ابن باز أو عن الشيخ ابن عثيمين، فهنا المعاصرة موجودة والسماع حاصل ممكن، فعندئذ يحمل هذا على السماع. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. لو مدلس وكمان معاصر لا تكون سماعا. لما يقول عن لازم أقول له لا بين سمعت أن لم تسمع، لازم يقول لي حدثني أو سمعت، ما يقوليش عني دي خالص. بدل مدلس، المدلس هذا ممكن يرمي ما لم يسمع، لكن لو غير مدلس بدل في معاصرة فتحمل على السماع عادة. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وقيل يشترط، يعني احنا قلنا الآن ان بدام في معاصرة والراجل غير مدلس، فالأصل ان روايته عنه محمولة على السماع، فتحتمل السماع بذلك، تحمل على السماع. ابن المديني والبخاري وجماعة من أهل العلم من النقاد اشترطوا ثبوت اللقاء ولو مرة، قال ما يكفيش المعاصرة. طب ما أنا ممكن أكون هو معاصر للشيخ الألباني ولم ألقاه قط، كنا أكون معاصر للشيخ الألباني، يعني عمري يحتمل السماع منه وأنا في عصره أو في عصر الشيخ بن باز أو في عصر الشيخ بن عثيمين، لكن لم يحدث سماعه منهما قط، فإيش لازم أكون معاصرة بسمعت، ممكن أكون معاصر وما سمعتش برضه وما فيش سماع ولا حاجة، وكلمة عن تحتمل هذا وذاك. فيشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت اللقاء ولو مرة، يعني يحصل تلاقي بين الراوي وبين الشيخ اللي بيقول عنه عن دوت وهو معاصر له ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي. لأن دوت لما حد يجي يشوفه من بعيد يلاقيني معاصر للشيخ وبقول عن وأنا مش مدلس، هيقول سامع منه، وفي الواقع أنا ما سمعتش، فبلا مرسل خفي، مرسل خفي. فلابد من ثبوت اللقاء ولو مرة حتى تنتفي هذه الشبهة. وطبعا هذا هو المختار عند تبع الإمام ابن المديني والبخاري، وعلى هذا البخاري بنى شرطه في الصحيح. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازات المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في رواياته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. يعني بعض المتأخرين أطلقوا تجوزا على الإجازة المتلفظ بها أنها مشافة، يقول شافهني بكذا أو أخبرني أو أنبأني مشافهة، ويطلقون هذه المشافهة على الإجازة، إن يكون الشيخ أصلا مش شافه بالحديث ولا حاجة، ما قرأش عليه أي أحاديث، ده قال له أنا أجزتك برواية ما عندي، قال له الإجازة كده بس بلسانه، تلفظ له بالإجازة. فهم بعض المتأخرين كان يتجوز ويوسع دائرة ويقول لك والله إيه أخبر أنبأني مشافهة أو شافهني شيخي بكذا، وهو شافه بالإجازة برواية حديثه ومنه هذا، ده تجوزا. وكذا المكتبة يقول لك كتب إلي شيخي بكذا، وروح جايب حديث من مرويات الشيخ، والشيخ في الواقع ما كتبلوش أحاديث، الشيخ كتب له إجازة بس برواية كل ما عندهم الأحاديث، فيتجاوزون في هذا أحيانا ويطلقون المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجاوزا، ويطلقون المكاتبة يقول لك كتب إلي شيخي بحديث كذا، وشيخه كتب له بالإجازة بهذا الحديث مش بالحديث دوت نفسه، فهم يتجاوزوا في هذا، فيطلقون المشافهة على الإجازة المتلفظ بها، والكتابة أو المكاتبة على الإجازة المكتوبة. وهذا تجوز من المتأخرين، لأن المتقدمين لم يكونوا يطلقون هذا إلا على ما سمعوه من لفظ الشيخ أو ما كتب لهم به الشيخ من حديثه، مش الإجازة خالص يعني. فيقول هو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها بلي مسألة شافهني أو كتب إلي فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب له بالإجازة فقط. تقدمين لما يقولوا كتب لي فلان بحديث كذا يبقى قصده الحديث دوت، ومش مشكلة يكون فيه معاه إجازة أو ما معهوش إجازة، مش مشكلة خالص، كتاب دي مكتبة محضة يعني. لما يقول شافهني يبقى قصده بالحديث مش قصده بالإجازة. المتأخرين توسعوا فأطلقوا المشافهة على الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة على الإجازة المكتوبة إليهم، وده توسع ينبغي أن يعرف حتى لا يختلط الأمر، حيث ما نقرأ في كتب المتأخرين شافهني كتب لي بكذا كتب لي بكذا نعرف أن ده شيء من التجوز والتوسع في العبارة، وده مش لازم يكون هو سمع من الشيخ هذا الحديث أو كتبه إليه بالفعل يعني. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. المناولة إن هو يناوله الكتاب اللي فيه أحاديثه، دي بيسموها مناولة. اشترطوا لصحة الرواية بالمناولة اقتران المناولة بالإذن بالإجازة، إن هو لما يجي يناوله الكتاب بتاعه يقوله خذ هذا الكتاب وارويه عني، خذه وارويه أو هذه رواياتي عن فلان فاروها عني، فلازم هو بيديله الكتاب كده يناولهونه يقرنه معه بإيه؟ بالإذن بالإجازة، إجازة الرواية لي. وإذا حصل هذا لو هو لما يقرن له المناولة مع الإجازة تبقى إيه؟ أعلى درجات الإجازة، لأن بقت إجازة معها مناولة، ما المناولة نفسها أصلا إحدى طرق التحمل، المناولة لوحدها والإجازة كذلك طريقة طرق التحمل زي السماع كده والقراءة والحاجات دي. فلما هو يجي في المناولة يقرنها بالإجازة بالإجازة أو الإذن تبقى في نفس الوقت هي من أعلى درجات الإجازة، لأن بقت إجازة معها إيه؟ معها مناولة، وتصح بهذا المناولة. المناولة تصح إذا أذن له بالرواية مع وهو يناوله يعني لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله كتاب بتاعه اللي فيه أصل أحاديثه أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، يجيب الأصل اللي ينقله من كلام الشيخ من كتب الشيخ، ويقول له في الصورتين هذه، الشيخ يقول للطالب هذه رواياتي عن فلان فرويه عني، يروح مديله، تروح الشيخ واخذ الكتاب مديله الطالب ويقول له هذه رواياتي عن فلان فرويه عني، يبقى هو كده ناوله الكتاب وأذن له في الرواية، ده إجازة معها كمان. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه. لو ده أصل الشيخ أو كتاب الشيخ لما يجي ناوله للطالب ويأذن له بالرواية يمكنه بقى من الكتاب، مش يقول له امسكه ياخده تاني في إيده، إن هو لو ما مكنوش منه طب الطالب إزاي هيشتغل فيه. فشرطه حتى تصح المناولة يمكن له منه، يقول له خده، إما بقى أن هو يملكه يقول له خده هدية ده ملكك يعني ملكه إياه، أو يعيره يقول له خده انقل منه حديث ورجعه وأنا قد ناولتك إياه وأجزتك بروايتي ما فيه من حديثي. وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. لو هو أجازه راح مناوله وسحبها في نفس الدقيقة كده قال له امسكه بس وراح واخده تاني منه صوريا يعني، فدي إجازة عادية ما فيهاش مناولة. إمتى تبقى هذه من أعلى رتب الإجازة؟ لما يكون معاها مناولة صحيحة. مناولة صحيحة يعني سيب الكتاب لي دوله هدية أو سيبه له يتملكه أو قول له خده انقله ورجعه تاني، تبقى دي مناولة مع الإجازة، وتبقى إجازة معها مناولة تبقى عالية شوية. لكن لو اداله الكتاب دقيقة وخده منه تاني مع الإجازة فدي إجازة عادية ما فيهاش مناولة ولا حاجة. وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، دي الإجازة الإيه؟ المعينة. الإجازة المعينة أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين يقول له أجزتك برواية كتاب صحيح البخاري فقط، يعين له كتاب ويعين له كيفية روايته عنه. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. لو اداله الكتاب بس كده من غير ما يقول له ارويه عني ويأذن له ودي الإجازة ملهاش قيمة عند الجمهور، لا يعتبر بهذه المناولة. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد،
مشروطة
مش بالضبط يعني. بعض العلماء أجاز الرواية من المناولة من غير إذن وقال لك ما هو لما ناوله له كأنه بعته له مع حد، هو لو كان بعث له هذا الكتاب مع حد إلى بلد آخر، مش كانت تصح الرواية منه؟ كانت تصح الرواية، يقول مكتبة. طب لما هو يدله بإيده ما تصحش ليه؟ طب ما هي هي يعني، هو بعض من اعتبر المناولة وجنح إلى قبولها قال إن المناولة تقوم مقام الإرسال للكتاب إليه، لو هو كتبه بالكتاب ده من على بعد من آخر الدنيا وبعته له مع في رسالة، فهو كده الطالب هيقول كتبني شيخي وبعث لي بكتابة، ويصح الرواية منه بلا إشكال. طب لما هو الشيخ بنفسه يديله كتاب بإيده في إيده، ما المانع من ذلك أن تقبل الرواية؟ ده كان اعتراض أو كان توجيه من قبلها أو من جنح إلى قبول المناولة عموما يعني، لكن الجمهور على أنه لابد فهم الإذن حتى تكون مناولة تامة يعني. وقد ذهب إلى صحة الروايات بالكتابات المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. الحافظ أنا مش شايف فرق برضه، وفعلا ما فيش فرق، لو كانت مجرد مناولة من غير إذن يعني وكذا الكتابة ديت بعت له من بعيد، ده إيه الفرق إن أنا بعتها له مع ساعة البريد وأنا بديها له بنفسي؟ بالعكس دي أوثق، لما أنا أدي له كتابي بإيدي خير من أن أكتب له به من بعيد ويحمله رجل قد يغيره وقد يحصل له وقد. أما هذا فأنا كتابي من مكتبتي إلى يده يدا بيد، فده أوثق، فكأن هذا هو الأولى والله أعلم. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة من الإذن يعني جماعة من الأئمة ولو لم يقرن ذلك الإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. كونوا بيكتب إليه يبقى هو راضي له بالإجازة يعني، واحد أنا بعثت لشيخ بعت لي كتاب بعت لي أحاديثه أو أرسلها من عندي لابتداء من غير ما أطلبها منه، بعت لي كتاب من كتب يقول بعته لي في وقت معروف أنه لا تطلب كتب فيه إلا للرواية، يعني أنا لن أصنع به شيئا ولن يكون له عندي قيمة هذا الكتاب في ذلك الوقت إلا إذا كان متاح لي أنا أروي منه للناس، والشيخ بعت لي بنفسه الكتاب، فتم دي قرينة واضحة أنه هو يأذن لي برواياتي عنه وإلا بعته لي ليه أتفرج عليه مثلا، ده ما كانش حصل عندهم ساعتها. كذلك لما يناولني هكذا من غير أي كلام، هو لا يناولني إلا ثقة منه في وأنه يريد لي أن أرويه عنه، فهذه القرينة معتبرة على أن الحافظ يميل إلى ذلك والله أعلم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، الوجادة بقى ديت هي اللي تحتاج ممكن يعني ليه الوجادة، أن يجد بخط يعرف كاتبه أو يعرف هو كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالروايات عنه وأطلق قوم ذلك فغلطوا. الوجادة ديت ماشي ديت محتاجة إذن، محتاجة إجازة أو إذن بالرواية. ليه؟ ده واحد ماشي في الشارع لقى كتاب مرمى على الأرض، فتح الكتاب لقى بخط البخاري، هو عارف خط البخاري وما معهوش إذن البخاري هو يرويه، فده ماشي ده يحتاج الإذن، إن هو لقيه في الشارع، هو اللي راح لقى الكتاب بحث في ورقه في كتبه لقى كتاب بخط شيخ من المشايخ ومش معاه إذن بالرواية ما يرويش إلا ما ياخد الإذن عليه، لأن دي وجادة. فالأمر فيها أقل، لكن المناولة الشيخ بنفسه بيديك كتاب بإيده، لكن هنا هو لقى كتاب في الأرض، ممكن الشيخ لو سئل يقول لا ما ترويش عني، لأن الشيخ ما اختارش من لم يختر كتابه يقع في يد من، ده هو الكتاب كان في مكتبة عامة أو وقع في الأرض أو هنا أو هنا، وهذا التلميذ وجده هكذا اتفاقا، لا الشيخ عارف مين دوت ولا راضي بيه ولا أنت يعرفه. فإذا الوجادة تحتاج إلى إذن، الأمر فيها كذلك، لكن غير ذلك لا ما تجيش. وبعض العلماء بعض أهل الاصطلاح أطلقوا قبول الرواية بالوجادة من غير إذن فغلطوا في ذلك، لأن ما فيش حاجة ما فيش أي صلة تربط من الاثنين من الراوي والشيخ، لا سماع ولا إخبار ولا إجازة ولا إذن ولا حاجة خالص ولا مناولة ولا بتاع، ده الراجل لقى كتاب مرمي في الأرض أو جابه من مكتبة عامة ولا، فما فيش طبعا ما يستحق ذلك. وكذا الوصية بالكتاب، وصية بالكتاب وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم أن الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. ليه؟ منطقي برضو هنا إن يكون يوصله بكتبه لا يلزم أنه عايز يرويهم عنه، راجل مسافر أو هيموت وخايف على كتبه، مش عايز حد يصل لها فيغيرها. قد يجعلها عند شخص أمين ولا يعتقد فيه العلم. ليس معنى كونه يعطيه كتب ويقول له دي وصيتك إن هو يعني أمنه عليها وإن هو يسمح له بالرواية منها. فهنا الوصية بالكتب يعني معناها أوسع من مجرد الإذن بالرواية من الزام والمناولة. لا، المناولة تحتمل الرواية، يعني في معناها الإذن بالرواية واضح، واخد بالك، كذلك السماع والحاجات دي والإجازة. لكن الوصية بالكتب أوسع، تحتمل الإذن، تحتمل أوسع من الإذن، ولذلك يحتاج فيها الجمهور إلى الإذن. لابد أما يوصل له بالكتاب يأذن له برواياته عنه، ده عند الجمهور. وبعضهم رأى التوسع وقال إنه مجرد الوصية إذن منه بالإيه بالرواية، لكن الراجح رأي الجمهور أنه لا يروي من الموصى له به من الكتب إلا إذا كان له به إجازة أو إذن بالرواية. وطبعا بهذا يكون انتهينا من كلام عن الوصية، وبعد هذا ننتقل إلى الإعلام إن شاء الله عز وجل، لكن في حلقة قادمة لضيق الوقت. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.